بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآية الكريمة جاءت بعد الآيات التي عنيت بتنظيم أحوال الأسرة المسلمة. بيّن ربنا جل جلاله وجوب المعاشرة بالمعروف ووجوب الإحسان إلى الأزواج وتحريم أخذ شيء من مالهن بغير رضاهن، ثم قسم ربنا جل جلاله النساء قسمين: قسم هن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقسم يقع منهن النشوز والتمرد والعصيان. وبيّن ربنا جل جلاله كيفية معالجة هذا النشوز في مراحله الأربعة. ثم جاءت هذه الآية لتبين أنواع العلاقات في المجتمع المسلم على نطاق أوسع وعلى مدى أبعد. وبدأت الآية بأول دعامة في المجتمع المسلم، وهي التوحيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم بعد ذلك أوصت بجملة من مكارم الأخلاق التي تتعلق بالعلاقة مع الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين ومن كانوا في خدمتنا وملك يميننا. ثم نهت عن خلقين رذيلين سيئين: الاختيال والفخر، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم شرعت في بيان صفات هذا المختال الفخور، وأول صفة هي البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وهذه قراءة الجمهور، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في هذه السورة وفي سورة الحديد. والبخل والبخل لغتان كالحزن والحزن، بخل يبخل بخلا، وبخل كحزن يحزن حزنا وحزنا، والمعنى واحد. وأما معاني المفردات في هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة، مضى معنا الكلام مرارا في أنها الخضوع والتذلل، ومنه يقال طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين. قال القائل: تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. وأما العبادة في الشرع فهي غاية الحب مع غاية الذل، أو هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والخفية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. قال سبحانه: ولا تشركوا به شيئا. الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تساوي مع الله غيره. وهذا المعنى قد مضى بيانه في قول ربنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا تشركوا به شيئا. ثم قال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. الوالدان الأب والأم، ويدخل في ذلك الأجداد كذلك، الأجداد والجدات، لكن الأقرب أولى من الأبعد. وبالوالدين إحسانا، هذا المصدر الذي هو الإحسان متعلق بالجار والمجرور، أو أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره، وأحسنوا بالوالدين إحسانا. ثم قال سبحانه بعد الوالدين: وبذي القربى، ذو القربى هم الأقارب، هم الأرحام. وبدأ ربنا جل جلاله بالوالدين لأنهما الصلة بينك وبين الأقارب، فإن أعمامك وعماتك إنما صلتك بهم عن طريق أبيك، وأخوالك وخالاتك ومن تناسل منهم صلتك بهم عن طريق أمك، وكذلك إخوانك وأخواتك صلتك بهم عن طريق أمك أو أبيك أو هما معا، فهؤلاء هم الأرحام. قال سبحانه: وبذي القربى، ثم قال: واليتامى، أي وأحسنوا إلى اليتامى. واليتامى جمع يتيم، وكلمة اليتم تدل على الانفراد، ومنه تقول العرب: درة يتيمة، إذا لم يكن لها نظير. واليتيم مضى معنا مرارا أنه شرعا من فقد أباه قبل البلوغ. ثم قال: والمساكين، المساكين جمع مسكين، والمسكين من أسكنته الحاجة، المسكين هو الفقير، والفقير هو المسكين، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا افترقا، فالفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني عنده شيء ولكنه لا يكفيه، لأن الله تعالى قال: وأما السفينة فكانت لمساكين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس، اقرأوا إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. بعدما بين جل جلاله حقوق الوالدين والأرحام واليتامى والمساكين، ذكر حقوق الجيران، فقال سبحانه: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى والجار الجنب، قيل الجار ذو القربى هو ذو الرحم، والجار الجنب أي الجار الأجنبي، يعني عندك جاران، أحدهما جارك من أرحامك، والآخر جارك من غير أرحامك، فمن كان من أرحامك فهو الجار ذو القربى، ومن كان أجنبيا عنك فهو الجار بالجنب، أليس كذلك؟ والجار ذو القربى والجار الجنب. وكلمة الجنب أيها الإخوان، الجيم والنون والباء أصل يدل على البعد، ومنه قيل للجنب جنبا، لأنه بعيد عن العبادة، لا يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يدخل المسجد ولا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن، فقيل الجار ذي القربى من كان ذا رحم، والجار الجنب من كان جارا أجنبيا. وقيل الجار ذي القربى الجار المسلم، والجار الجنب اليهودي أو النصراني، عندك جاران أحدهما مسلم والآخر يهودي أو نصراني، فالمسلم هو الجار ذو القربى. واليهودي أو النصراني هو الجار الجنب، وقيل الجار ذو القربى أي القريب، والجار الجنب أي الجار البعيد. فهذه ثلاثة أقوال في التفريق بين الجار ذي القربى والجار الجنب. قيل الجار ذي القربى من كان ذا رحم، والجار الجنب هو الأجنبي، وقيل الجار ذي القربى هو المسلم، والجار الجنب غير المسلم، وقيل الجار ذي القربى من كانت داره دانية منك، والجار الجنب من كانت داره بعيدة عنك. وسيأتي الكلام عن حد الجار إلى أي مدى يبلغ. ثم قال سبحانه والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب فيها قولان، الصاحب في السفر وقيل الزوجة. الصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة. ثم قال سبحانه وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الطارئ الذي يمر عليك، وسمي ابن سبيل لملازمته للطريق، مثل ما قيل للطائر الذي يلازم الماء ابن الماء. ابن الماء، الطائر الذي يعيش في الماء يقال له ابن الماء. وابن السبيل، قال سبحانه وما ملكت أيمانكم، هذا قد مضى معنا مرارا وعرفنا أن المقصود بهم الرقيق المملوكون الذين هم في خدمة سادتهم. قال سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال والفخور هو المتعاظم المتكبر. المختال والفخور المتعاظم المتكبر، لكن فرقوا بينهما، قالوا الاختيال بالفعل والفخر بالقول. الاختيال بالفعل والفخر بالقول، يعني المختال اختياله يظهر في هيئته، في مشيته، في إشارته برأسه وبيديه ونحو ذلك. ثم الفخور هو الذي يثني على نفسه ويمدحها. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما المعنى الإجمالي في هذه الآية الكريمة، فإن الله جل جلاله يقرن بين العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، فالدين كل لا يتجزأ، الدين كل لا يتجزأ. فالعقيدة مرتبطة بالعبادة، والعبادة تؤثر في الأخلاق، فالإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بألفاظ تقال ولا همهمات تلقى، وإنما الإيمان نية وقول وعمل. ولذلك ربنا جل جلاله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة من جزئيها كأنها حصر، واعبدوا الله ولا تعبدوا غيره. وهذه هي دعوة المرسلين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واعبدوا الله أي تذللوا له واخضعوا، أحبوه، اعملوا بشرعه، نفذوا أوامره، اجتنبوا نواهيه. وهذه العبادة أيها الإخوة الكرام تستغرق الزمان كله والمكان كله والأحوال كلها. عبادة الله عز وجل، عبادة المسلم ربه، ليست قاصرة على المسجد ولا على الصلوات المكتوبات ولا على صيام رمضان، بل العبادة تستغرق الزمان كله والمكان كله والأحوال كلها. فالمسلم يعبد ربه بأن يصلي الخمس ويصوم الشهر ويؤدي الزكاة ويحج البيت ويعتمر، يعبد ربه بلسانه بأن يسبحه ويهلله ويكبره ويمجده ويقرأ القرآن ويفشي السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم العلم ويدعو إلى الخير، هذه كلها عبادات لسانية. ويعبد الله عز وجل بقلبه بأن يحبه ويتوكل عليه ويرجوه ويخافه، يرغب في رحمته ويرهب من عذابه، يعظمه جل جلاله، يضع جبهته على الأرض ذلا بين يديه، يحني صلبه ويقف في الصلاة وقد وضع يمينه على شماله ذلا بين يدي العزيز جل جلاله، ثم بعد ذلك هو يعبد الله عز وجل في الأماكن كلها، يعبد الله في المسجد ويعبد الله عز وجل إذا مشى في الطريق، فلا يمشي في الأرض مرحا ولا يختال ولا يفخر على عباد الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعبد الله عز وجل إذا دخل السوق فلا يحلف أيمانا فاجرة، لا يغش، لا يدلس، لا يأكل ربا، لا يمارس حراما في البيوع والمعاملات، يعبد الله في علاقته بزوجه، في علاقته بأولاده، بأرحامه، بجيرانه، بوالديه، يعبد الله حتى في علاقته مع الحيوان البهيم، يعبد الله إذا أتى زوجه من أجل أن يجامعها فيلتزم بالشرع، يذكر الله عز وجل، يتأدب بالآداب الشرعية، ينوي بهذا الجماع أن يتعفف عن الحرام وأن يستغني به عما منع منه ربنا جل جلاله، يعبد الله عز وجل حتى في مطعمه ومشربه، حتى إذا ركب يعبد الله فيذكره ويترفق بهذا الحيوان أو بتلك الدابة التي يركبها، يعبد الله عز وجل حتى إذا أدركه الموت. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، في سكرات الموت كان يعبد الله بالذكر لا إله إلا الله، ويعبد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويعبد الله بالسواك الذي أخبرنا أنه مطهرة للفم مرضاة للرب جل جلاله، وهكذا المسلم يعبد الله في عيادة المريض، في اتباع الجنازة، في إفشاء السلام، في لين الكلام، في تبسمه في وجه أخيه، يعين الرجل على دابته فيحمله عليها، هذا التلازم أيها الإخوة الكرام هو روح الدين. ولذلك تقرؤون في سورة الشورى قول ربنا جل جلاله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. تجد في هذه الآيات القصيرات الله جل جلاله يحدثنا عن الصلاة، يحدثنا عن الزكاة، يحدثنا عن السياسة وأمرهم شورى بينهم، يحدثنا عن الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العزة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ويحدثنا ربنا جل جلاله كذلك عن العفو والصفح وأن يرجو الإنسان ما عند الله عز وجل، ويبدأ ذلك كله بقوله والذين استجابوا لربهم فآمنوا به ربا واحدا وإلها واحدا ومعبودا واحدا جل جلاله. فها هنا الله سبحانه يقول لنا واعبدوا الله، العبادة أعم من أن تكون قاصرة على الشعائر، لا، اعبدوا الله في كل زمان وفي كل مكان وعلى جميع الأحوال. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي لا تشركوا به مادة ولا إنسانا ولا حيوانا ولا ملكا ولا شيطانا لا حجرا ولا شجرا ولا بشرا ولا شمسا ولا قمرا ولا تشركوا به شيئا. قال علماؤنا رحمهم الله: والشرك على أنواع ثلاثة. الشرك على أنواع ثلاثة: أولها شرك الألوهية، وهو الذي وقع فيه المشركون، أن تجعل لله ندا وهو خلقك ولو لم تعتقد مساواته لله، بأن تصرف العبادة إلى غير الله عز وجل، تسجد لغير الله، تركع لغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذا كله من شرك الألوهية، وهي المشكلة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأضرابهم من صناديد الكفر. ما كانوا ينكرون وجود الله، لكن كانوا يجعلون معه غيره، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا هو الشرك الموجب للخلود في النار. ثم النوع الثاني شرك الربوبية، أن تعتقد أن غير الله عز وجل يستقل بالفعل، يستقل بالفعل، يملك الضر أو النفع، يعطي أو يمنع، يخفض أو يرفع، يعز أو يذل، هذا هو شرك الربوبية. الله جل جلاله متفرد بهذا كله، كما قال: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، هل من شركائكم من يخلق، من يرزق، من يحيي، من يميت، هل من شركائكم من يملك أن يعطيكم أو يمنعكم، هذا كله لله عز وجل وحده. ولذلك القدرية سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم شابه المجوس الذين يعتقدون بأن هناك إلهين: إله مختص بالخير وإله مختص بالشر، ويرمزون لإله الخير بالنور ولإله الشر به الظلمة. ولذلك تحيتهم صباح الخير وصباح النور، مساء الخير ومساء النور. فهؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل فاعل الخير وخالقه، وليس هو خالق الشر. والله جل جلاله يقول: الله خالق كل شيء، ويقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هو خالقكم وخالق أفعالكم جل جلاله. ولذلك الآن الناس الذين يعتقدون بأن الولي أو أن الشيخ يملك أن يهب المولود، أو يملك أن يهب الصحة، أو أنه يتحكم في موت فلان وحياة فلان، هذا كله من شرك الربوبية والعياذ بالله، من شرك الربوبية الذي ما وقع فيه المشركون الأولون الذين كانوا يعتقدون يقينا أنه لا خالق إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فهؤلاء يعتقدون بأن فلانا من الناس يملك أن يعطي أو يمنع، أو أنه يخفض أو يرفع، هذا شرك الربوبية. ثم النوع الثالث أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله أن يتوب علينا منه وقل أن يسلم منه إنسان، هو الشرك الخفي، الرياء. الرياء وهو الذي حذر منه ربنا جل جلاله، فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذم ربنا جل جلاله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهذا الرياء قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن الدارقطني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، يعني فيها الأعمال، فيقول الله عز وجل: اقبلوا هذا والقوا هذا، اقبلوا هذا وألقوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرا. يعني هذه الصحف فيها حسنات، فيها صلاة، فيها صيام، فيها صدقات، فيها تعليم للعلم، فيها بناء للمساجد، فيها كفالة لأيتام. فيقول الله عز وجل: إن هذا، أي هذا الذي أمرتكم بإلقائه، ما أريد به وجهي، وإنني اليوم لا أقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهي. وفي سنن الدارقطني من حديث الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا خير شريك، أنا خير شريك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فكله لشريكي. يعني العادة أيها الإخوان أن الناس الشركاء يكونون أشحاء متنافسين، يحرصون على الإحصاء والتدقيق من أجل أن ينال كل منهم نصيبه كاملا غير منقوص. الله جل جلاله خير شريك. لو أن إنسانا عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، فالله جل جلاله يترك ذلك كله للشريك. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فكله للرحم ليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنه لوجوهكم وليس لله منه، ليس لله منه شيء. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: غير الدجال أخاف عليكم الشرك الخفي، الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لنظر الرجل إليه. يعني الإنسان أيها الإخوان إذا أراد أن يعرف نفسه هل هو مراء أم لا، فالصلاة ينظر في حاله معها، إذا كان بين الناس يحسنها ويجملها ويطولها، ثم إذا خلا بنفسه اختصرها، فما أتم ركوعها ولا سجودها ولا قراءتها، فليعلم أنه مراء وأن عمله غير مقبول. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله قال: والرياء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يدخل في العمل ابتداء لا يريد وجه الله ويوهم بأنه لله، فهذه درجة من درجات النفاق والعياذ بالله. يعني بعض الناس ما يصلي، ما يصلي، أو أنه متهاون بالصلاة، لكنه إذا كان في بيت عزاء مثلا ثم حان وقت صلاة المغرب وبدأ الناس يتوضؤون تجده بدأ يتململ، يتململ ويريد أن يهرب، لكن لا مناص، ما في هروب، لأن الذين جاءوا به سيصلون، هو جاء معهم بسيارة واحدة، فيبدأ ينظر يمينا وشمالا كالذي يغشى عليه من الموت، ثم يقوم متثاقلا فيتوضأ ويصلي مع الناس، وقد علم الله أنه ما أراد بالصلاة وجه الله، وإنما يريد الناس له لئلا يوبخوه لئلا يلوموه، هذه درجة من درجات النفاق والعياذ بالله. ثم الدرجة الثانية أن يدخل في العمل مبتغيا وجه الله، ثم إذا أثنى الناس عليه أو نظروا إليه فإنه يفرح بذلك ويسر. قال: وهذا أيضا باطل، وينبغي لمن تاب أن يعيد عمله. ولذلك الغزالي رحمه الله في الإحياء ذكر عن بعض الصالحين قال بأنه أعاد صلاة 30 سنة. أعاد صلاة 30 سنة، لما؟ قال: كنت من أهل الصف الأول، يعني دائما يصلي في الصف الأول. قال: فغلبتني عيناي يوما فجئت فصليت في صف متأخر، فنظر الناس إلي بعد الصلاة فخجلت من نظرهم، فعلمت أن عملي ذاك ما كان لله. يعني بعد الصلاة الناس نظروا مستغربين، هذا صاحب الصف الأول ما باله قد صار في الصفوف المتأخرة. قال: فخجلت من نظر الناس إلي فعلمت أن ذاك ما كان لله. طيب الدرجة الثالثة أن يدخل في العمل لله ويخرج منه لله، فإذا أثنى الناس عليه فرح وسر. قال: وهذه أيضا تبطل العمل. والصحيح أيها الإخوة الكرام أنها لا تبطل العمل، وإنما ينظر في سبب فرحه. إن كان فرحه بأن الله تعالى قد أظهر منه الجميل وستر القبيح فهو مأجور. الله جل جلاله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو أنه فرح بأن الله أجرى ألسنة المؤمنين بالثناء عليه أيضا هو مأجور. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: الرجل يعمل العمل يريد وجه الله فيثني عليه الناس فيفرح، قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الله جل جلاله أراد أن يبشرك بأن عملك مقبول، فأجرى ألسنة المؤمنين بالثناء عليك. ثم إذا كان فرحه لأنه ستحصل له المنزلة في قلوب الخلق فهذا هو المحظور والعياذ بالله، من أجل أن تحصل له المنزلة فيقال هو التقي هو النقي هو الصوام القوام الكذا، فهذا هو المحظور. كذلك إن كان فرحه من أجل أن يقتدي الناس به فهو أيضا مأجور. يعني لو أن إنسانا صام تطوعا وما حدث أحدا بأنه صائم ودخل في الصيام يريد وجه الله وخرج منه يريد وجه الله، لما كان يفطر دخل عليه بعض الناس فعلموا بأنه صائم ففرح بذلك، قال لعلهم يقتدون به فيصومون، هو مأجور وليس عمله حابطا. لكنه لو فرح قال: ما شاء الله غدا سيكلمون الناس، ففي هذه الحالة هو يعني أشبه بالمجنون الذي يعمل بغير أجر، الذي يعمل العمل ثم يحدث الناس هذا مسكين. ولذلك ذكروا عن بعض المغفلين بأنه كان يصلي فسمع ناسا يقولون: ما أحسن صلاته، فالتفت إليهم قال لهم: وأنا مع ذلك صائم، يعني بعد التعب ده كله أنا صائم. وبعض المغفلين قال له: منذ كم دخلت بغداد؟ قال: منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة صائم. قالوا له: سألناك سؤالا فأجبت عن 2، يعني ما في أحد سألك عن الصيام. فالمقصود أيها الإخوة الكرام كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني ما كلفت إخفاءه من العمل فأحب ألا يطلع عليه إلا الله، وما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بإخلاص. يعني في أعمال يمكن إخفاؤها يعني قيامك بالليل، بكاؤك من خشية الله، قراءتك للقرآن، هذه يمكن للإنسان أن يخفيها، وفي أعمال ما يمكن إخفاؤها زي صلاة الجماعة والحج والعمرة وما أشبه ذلك. الإنسان العاقل يحرص على أن يكون عمله لله. أرجع فأقول الشرك كم؟ ثلاثة أنواع: شرك الألوهية موجب للخلود في النار، شرك الربوبية موجب للخلود في النار، ثم الشرك الخفي وهو أن يتطرق الرياء إلى العمل عياذا بالله. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. أعظم خلق الله حقا عليك والدك. ولا يقولن قائل لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في قول ربنا: واعبدوا الله، إذ العبادة لا تكون إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. لكن الحقوق المستقلة عن حق الله عز وجل أول حق، حق من؟ حق الوالدين. لذلك دائما في القرآن الحق الوالدين مقرون بحق الله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. الله جل جلاله يوصينا بالوالدين لأن الإنسان دائما ما يلتفت إلى الجيل المدبر المولي، وإنما يلتفت إلى الجيل الجديد. دائما العناية بالأبناء أعظم من العناية به الأمهات والآباء. الإنسان ينظر إلى خلفه ولا ينظر إلى من خلفه في الغالب، ولذلك ربنا جل جلاله يكرر الوصية بالوالدين. ومن الإحسان إليهما أن الإنسان يلين القول معهما، يكثر من التبسم في وجوههما، لا يرفع يدا عليهما، لا يشير بالأصابع إليهما، وكذلك لا يرفع الصوت إذا تكلم معهما، لا يجلس قبلهما، لا يمشي أمامهما، لا يمنع خيره عنهما. إذا كان هناك طعام يحبه يؤثر به والديه، إذا علم أن والديه قد أحب شيئا فإنه يقربه إليهما. هذا كله يدخل في الإحسان. ومن أعظم الإحسان أيها الإخوة الكرام الدعاء للوالدين، هذا حقهما عليك، حقهما عليك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة: هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ ذكر خمسة أشياء: الصلاة عليهما يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه خمسة أشياء تقوم بها نحو والديك: الصلاة عليهما بمعنى الدعاء، الاستغفار لهما رب اغفر لي ولوالدي، ثم إكرام صديقهما، إنفاذ عهدهما أي الوصية، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. واعلم يقينا أيها المسلم أنك لن توفي والديك حقهما مهما صنعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوفي ولد والده حقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، إلا أن يجد أباه أو أمه مملوكا أي عبدا رقيقا فيشتريه فيعتقه كأنه ولده، كأنه ولده. ولذلك روى البزار في مسنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحمل أمه على ظهره يطوف بها حول بيت الله الحرام، قال يا رسول الله أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة ولا صرخة واحدة من صرخات الولادة ما توفيها حقها. وكذلك سيدنا عمر لما رأى رجلا يحمل أباه قال له يا أمير المؤمنين صرت له كما كان لي، أطعمه بيدي وأسقيه بيدي ولا يقضي حاجته إلا على ظهري. إذا أراد البول أو الغائط يحمله كما تحمل الأم وليدها أو الأب وليده فيبول أو يتغوط. أتراني قد وفيته حقه؟ قال له عمر لا. قال ولما؟ قال لأنه كان يفعل ذلك وهو يتمنى لك عمرا طويلا وأنت تصنع ذلك وتقول اللهم أرحني، يعني يقول بقلبه ولو لم يقل به لسانه، يقول لك والله الحاج ده طول. فهذا هو الفرق بين الوالد والولد، ولذلك ربنا يقرن حقه بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا. بعد الوالدين يذكر الأقارب، يذكر الأقارب لماذا؟ لأن الوالدين هما سبب القرابة، وبذي القربى مطلوب منا أن نحسن إلى الأقارب، والإحسان إلى الأقارب يكون بالسؤال عنهم وتفقد أحوالهم والإحسان إليهم، إعانة المحتاج، إغاثة الملهوف، واللين الكلام، وإفشاء السلام وما إلى ذلك. قال ابن عاشور رحمه الله ومن سفالة الأخلاق عند بعض الناس أنه يحسن إلى البعيد ولا يحسن إلى القريب، لأنه قد أمن غائلته، يعني القريب هذا مسكين ولن يشكوه ولن يتكلم عنه، ولذلك تجده يهمله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الله جل جلاله يوصينا بهؤلاء الأقارب مثل ما افتتح السورة فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم بعد الأقارب الله جل جلاله يوصينا باليتامى، والسورة قد مضى فيها الإحسان إلى اليتامى بحفظ أموالهم بأن لا نعتدي عليها وأن لا نأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، وأن لا نأكل أموالهم إلى أموالنا، وأن لا نتبدل الخبيث به الطيب. وكذلك في القرآن ينهانا القرآن عن الإساءة لليتيم، الإساءة النفسية، وأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر هذا اليتيم. ويرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسح على رأس اليتيم، المسح على رأس اليتيم من أجل أن يلين قلبه. ومن عجيب ما قرأت يعني في هذا بأن رجلا كبيرا قد أصابه المرض ودخل المستشفى، وكان يتردد عليه شاب في كل يوم فيعتني به بطعامه وشرابه وعلاجه، فإذا اطمأن عليه تماما فإنه ينصرف في كل يوم يصنع ذلك. في يوم من الأيام الممرضة تقول لهذا المريض هنيئا لك هذا الولد الذي يعنى بك ويتردد عليك ويهتم بأمرك، فقال لها ليته كان ولدي، نعم الولد هو. قالت له فمن هو؟ قال لها يتيم، يتيم حين كان صغيرا وجدته يوما واقفا عند باب يبكي، فمسحت على رأسه وأعطيته شيئا من الحلوى. لما مضت الأيام وأدركنا الكبر جاء بي إلى المستشفى، وأخذ الزوجة زوجة هذا الرجل المريض إلى بيته يعتني بها. لما قلت له يوم من الأيام يا بني لم تعني نفسك، لم تتعب نفسك كل هذا العناء؟ قال له لا يزال طعم الحلوى في فمي، تلك الحلوى التي أطعمتنيها ربما قبل 40 قبل 50 سنة، قال لا يزال طعمها في فمي. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه. فربنا جل جلاله يوصينا باليتامى ثم يوصينا بالمساكين، مثل ما أوصانا في سورة البقرة بأن نحسن إليهم. وبين ربنا جل جلاله أن أهل جهنم من جرائمهم أنهم ما كانوا يحسنون إلى المساكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالعناية بهؤلاء المساكين بالإحسان إليهم ببذل يسير أو قول جميل مطلوب. ثم بعد ذلك ذكر ربنا حقوق الجيران، بعدما قالوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، قال جل من قائل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الحديث رواه الإمام أحمد، قال رسول الله، رواه البزار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاثة، فجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذي الرحم. فلو أن لك جارا مسلما فله حق الجوار، ولو كان لك جار غير مسلم فله حق الجوار، ولو كان لك جار مسلم فله حق الإسلام وحق الجوار، ولو كان لك جار مسلم قريب أي من ذوي الأرحام فله حق الإسلام وحق الرحم وحق الجوار. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أن جاره يؤذيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا رضوان الله عليهم أن يقفوا بأبواب المسجد ويصيحون ألا إن 40 دارا جار، ألا إن 40 دارا جار، ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث في مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني أحدكم بعشرة نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله. قال لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والحديث رواه الإمام أحمد عن أبي العالية رضي الله عنه وهو رجل من الأنصار، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة فإذا هو قائم ورجل يناجيه، فظننت أن له حاجة فوقفت حتى رثيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني هذا الإنسان أطال معه الكلام. قال فلما انصرف أتيته قلت يا رسول الله قد أطلت القيامة حتى رثيت لك، من هذا الذي أطال معك الكلام؟ فقال لي أو قد رأيته؟ ذاك جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام، وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله من الورثة. وهذا الحديث له أصل في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالجار أيها الإخوة الكرام له حق عظيم. وحق الجار قد فصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه قال: حق الجار عليك إذا استعان بك أن تعينه، وإذا استغاث بك أن تغيثه، وإن احتاج إليك أعطيته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعته، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، قتار القدر رائحة الشواء ونحوه، الشواء والمرق وما أشبه ذلك. وفي الحديث الآخر وهو في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فزدها ماء وتعاهد جيرانك. قالوا: وفي هذا إشارة لطيفة من النبي صلى الله عليه وسلم للبخلاء، أرشدهم إلى أن يزيدوا الماء، لأن الماء لا ثمن، لا ثمن له، زيد كوز موية وتعاهد جيرانك من هذا المرق. قال: ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإذا أتيت بفاكهة فابعث إليها إليه منها، أو أدخل بها سرا، ولا تدع ولدك يخرج بها ليغيظ بها ولده، لأن الصغير ما يتحمل أن يرى ابن الجيران وهو يحمل مثلا التفاح، التفاح بقى رخيص لكن في أشياء يعني صارت أغلى، ويحمل ماكنتوش ويحمل كذا ويخرج ليغيظ ولد الجار بهذا الذي عنده. فالمقصود بأن الجار له حق عظيم، ويأتي لذلك مزيد بيان في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا هو، وأن يجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.